المبحث الثالث والعشرون، ألف أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية. عزيز المستمع، مكتوب في هامشه بالقلم الرصاص هام جدا. لم تزل أصداء تلك الصيحة وأنذر عشيرتك الأقربين مدوية في جنبات أم القرى، حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول صلى الله عليه وسلم مشمرا عن ساعد الجد، صادعا بالحق، داعيا إلى هجر الأوثان، مسفها عقول المؤمنين بها، مبينا حقائق الإسلام، جاحضا الأباطيل العقدية التي تعشعش في عقول أهل الجاهلية. عندما رأت قريش أن أثر هذه الدعوة لم يكن محدودا كما كان الحال مع من دعا إلى نبذ الأصنام قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أمثال زيد بن نفيل وورقة وابن صيفي، قامت في وجه محمد ومن تبعه، وأخذت تمارس شتى أساليب ووسائل الترغيب والترهيب لصدهم عن هذا الطريق الذي هدد مصالحهم التي يجنونها من وجود الحرم في أرضهم، وحط من تكبرهم على غيرهم، ووقف أمام شهواتهم في السيطرة واقتراف السيئات والموبقات. وقد كان أكثر هؤلاء من أصحاب النفوذ والمصالح. ومن أبرز تلك الأساليب الأسلوب الأول، كان أول أسلوب لجأوا إليه ومحاولة التأثير على عمه أبي طالب حتى يكفه عن الدعوة أو تجريده من جواره أي حمايته. فقد ذهبت مجموعة من أشرافهم إلى عمه أبي طالب وقالوا له: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيك. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. الأسلوب الثاني، التهديد بمنازلة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه أبي طالب. ولما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، غضبت منه قريش وعادوه وحقدوا عليه وأكثروا من ذكره، وحض بعضهم بعضا ومشوا إلى عمه مرة أخرى، فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وأقسموا بأنهم لن يصبروا على أفعاله حتى يكفه عنهم أو ينازلوه وإياه في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عند هذا عظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفس بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا خذلانه. ولذا أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي قالوه، وطلب منه أن يبقي عليه وعلى نفسه ولا يحمله من الأمر ما لا يطيق. وفي رواية لابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن عمه قد ضعف عن نصرته، ولذا قال له: يا عمي، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من عند عمه، فلما ولى ناداه عمه فقال: أقبل يا ابن أخي. فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وفي رواية أخرى لابن إسحاق من حديث عقيل بن أبي طالب أن أبا طالب أرسل عقيلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضر قال له عمه: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعروا منها شعلة. فقال أبو طالب: والله ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا. وهذه الرواية هي الصحيحة. ومن أبرز الحكم والعبر في هذين الأسلوبين أن هذا الموقف القوي للرسول صلى الله عليه وسلم من قومه ينسجم مع ما أمر به من البلاغ، أما موقف أبي طالب فعجيب حقا، ولم يجد ابن كثير تفسيرا له سوى قوله: إن الله تعالى قد امتحن قلبه بحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا طبيعيا لا شرعيا، وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا تجرأوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العمان كافران، أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا يكون يوم القيامة في ضحضاح من نار، ذلك في الدرك الأسفل من النار. وأنزل فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وظل أبو طالب طوال حياته ينهى الناس عن إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويحميه وينأى عن الدخول في الإسلام، وقد روي أن الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه قد نزلت فيه. الأسلوب الثالث الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه، ومن تلك الاتهامات ألف اتهموه بالجنون، وفي ذلك نزل قول الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقد أجرهم الله في آية القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وحكى عنهم في قوله ويقولون إنه لمجنون. باء اتهموه بالسحر، وفي ذلك نزل قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقد تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن، فعندما أوشك دخول موسم الحج جمع فريقه من عتاة المعاندين فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فاجمعوا فيه رأيا واحدا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. وعلى الرغم من استبعادهم أنه كاهن أو شاعر أو ساحر، إلا أنهم اتفقوا على أن يقولوا للناس إنه ساحر لأنه يفرق بين الأقارب، فأنزل الله في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا الآيات. ثم أخذوا يتلقون الناس يحذرونهم من أمر محمد، وشاء الله أن تصدر العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. وكان مثل هذه المواقف سببا في إسلام الناس في المواسم، وما روي في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي دليل على ذلك. واتهموه بالكذب، وفي ذلك يقول الله تعالى وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. دال واتهموه بالإتيان بالأساطير، قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ها وقالوا إن القرآن ليس من عند الله وإنما هو من عند البشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. واو واتهموا المؤمنين بالضلالة وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الأسلوب الرابع السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على المؤمنين. يقول الله تعالى عن سخريتهم من الذين آمنوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وروى البخاري أن امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ساخرة مستهزئة إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وروى البخاري أن أبا جهل قال مستهزئا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وذكر ابن إسحاق حديث الإراشي الذي ابتاع منه أبو جهل الإبل ومطله بأثمانها، ودلالة قريش إياه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصفه من أبي جهل استهزاء لما يعلمون من العداوة بينهما. وعندما جاء الإراشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا مشى معه إلى أبي جهل وأخذ له بحقه. وعندما سألت قريش عن صنيعه هذا قال ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته ملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. وقال الله تعالى عن ضحكهم وغمزهم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وثبت من طرق صحيحة أن أشراف قريش اجتمعوا يوما في الحجر يتذاكرون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض القول 3 مرات، فقال لهم يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. وقد فزعوا من هذا الموقف. ومن منطلق الاستعلاء والسخرية قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء، يعنون صهيبا وبلالا وخبابا، فاطردهم عنك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طمعا في إسلامهم وإسلام قومهم، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بجماعة من زعماء قريش فهمزوه واستهزأوا به فغضه ذلك، فأنزل الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كبار المستهزئين والساخرين الأسود بن عبد المطلب بن أسد، والأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري، والوليد بن المغيرة المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، حارث بن الطلاطلة الخزاعي. وروى أبو نعيم أن الله تعالى أنزل فيهم إنا كفيناك المستهزئين. فقد روي أن جبريل عليه السلام رمى في وجه الأسود بن عبد المطلب ورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات من ذلك، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى جرح بأسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك بسنين فانتقض به فقتله، ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فربض به حماره على نبات خفيف فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته، ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فتحرك القيح فيه فقتله. ومن كبار المستهزئين الساخرين أيضا أبو جهل وأمية بن خلف والنضر بن الحارث والأخنس بن شريق وأبي بن خلف. الأسلوب الخامس التشويش. كان المشركون يتواصلون بينهم باستعال ضجة عالية وصياح منكر عندما يقرأ القرآن حتى لا يسمع فيفهم فيترك أثرا في عقل نقي وقلب طيب. وفي ذلك قال المولى عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.